الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن كان يعلم أنهم لا وإن كانوا أنهم لا يرد لا يردون ولكن أخبر أنهم
وإن كان يعلم أن
وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
وهي من فروع
مسألة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى الماتن: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، أي أن الله عز وجل يعلم أنه جل وعلا سيخلق هذه الخليقة، وأنهم ماذا سيعملون، وإلى أي مصير سيكونون، وأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا لا يخفى عليه جل وعلا، ولا ينبغي التوسع في هذا كثيرا، لأن التوسع ربما يجر إلى شيء من الإشكالات والتعقيدات التي ينبغي أن يبتعد عنها المؤمن المسلم المؤمن بقضاء الله وقدره وعلمه. فإن الله عز وجل عالم بكل شيء، ومما يدل على أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون قوله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حينما سألوا الله عز وجل أن يردهم ليعملوا غير الذي كانوا يعملون. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا من باب إيش؟ إخبارهم بما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك من إخباره جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا من باب إيش؟ الإخبار بما هم عاملون، بما هم عاملون. نعم.
قال الطحاوي: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله: وكل شيء يجري بقدره ومشيئته، ومشيئته نافذة لا مشيئة للعباد،
ومشيئته
نافذة لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما
في قوله رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الآن كأن المؤلف انتقل إلى إيش؟ مسائل الإيمان بالشرع والقدر، بالشرع والقدر، لأن قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا إيش؟ الأمر بالشرع. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، الآن شرع فيه في بيان القدر، وأن مشيئته جل وعلا نافذة لا راد لما قضى، ولا مشيئة للعباد إلا ما يشاءه جل وعلا، وأن مشيئتهم وإن كانت مثبتة لهم إلا أنها داخلة في مشيئة الله، لا تفارقها ولا تستقل بنفسها، كما أثبت الله عز وجل للمخلوق مشيئة في قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه المشيئة لا تفارق مشيئة الله ولا تستقل عنها، بدليل قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
يعني إيش أن الكافر شاء مشيئة لم يشأها الله عز وجل، وهذا باطل، بل أن هذا الكافر في كفره لم يشأ هذا الكفر إلا بمشيئة الله له، وهذه مشيئة إيش كونية. نعم.
فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قيل هذا قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئتي على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاء الله فجعلوا مشيئته دليل على رضاه فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معاوضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه لقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكر المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكرها معاوضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق عمر رضي الله عنه بالقدر.
وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر،
فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره.
هذا لما قال إيش؟ كيف تقطع يدي وقد قضى الله علي بالسرقة؟ فقال له عمر نقطع يدك بقضاء الله، يعني كان الله قاضا إن سنقطع يدك فنحن نقطع يدك. نعم.
يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبيل الفعل من أين له أن الله لم يقدر أطلع الغيب. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق بأربعين عاما
قبل أن أخلق بأربعين عاما.
وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلب عليه بالحجة، فقيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب للرواية كما فعلت القدرية، ولا بالتأويل البارد، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحاد بنيه من المؤمنين لا يحتجون بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، واجتنابه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وإذا المعنى أحسن.
وهذا المعنى إيش عندك؟ وإذا
لا وذا
وذا المعنى معنى واحد.
وذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: ربي بما أغويتني، إنما دم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام؟
وأما قول إبليس هذا إيش؟ إرادة ثاني، أن إبليس احتج بالقدر: ربي بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ربي بما أغويتني، يعني بسبب الذي أغويتني لا أقعدن له، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. نعم.
ألم تسمع قول نوح؟
هذه المسألة مرت علينا في التدمرية، مسألة حديث محاجة آدم وموسى، وبينا الكلام فيها، وأن آدم لم يحتج بالقدر على المعائب. نعم، لم يحتج بالقدر على وقوع المصيبة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن آدم احتج بالقدر على المصيبة، نعم، على المعائب لا على المصائب، أو نعم احتج على المصيبة لا على العيب الذي وقع فيه. وهذا جائز، كون الإنسان يحتج بالقدر على وقوع هذا المقدور بقدر الله، ولم يحتج آدم على وقوعه في هذا العيب، يعني ما احتج على الله عز وجل بقدره على وقوعه في العيب، إنما احتج بالقدر على وقوع المعصية المصيبة في هذا الشيء. نعم. والقول الثاني قول ابن القيم، وهو أن احتجاج آدم على موسى بالقدر كان بعد التوبة، وما كان بعد التوبة هذا جائز، وهذا اختيار ابن القيم من حيث فهمه للمعنى أسهل، لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه رسالة. نعم.
ألم تسمع قول نوح عليه السلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم يشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
هذا الآية ميب عندنا. ألم تسمع قول نوح عليه السلام؟
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
ما فيها وجه دلالة. ولا ينفعكم نصحين أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. شو عندكم أنتم؟
نعم.
مثل الآية هذه كل النسخ
ولا يرفع كل نسخ
لا ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم.
هود
شيخ في الآية إن كان الله يريد أن يغويكم.
نعم
نسب لغاء إلى الله كيف؟
إن كان الله يريد أن يغويكم يعني قدرة
قدرة.
نعم هذه إرادة إيش كونية.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كتبت
شيخ في قول الاستسلام للمصائب لو جاء نص يسرق بيتي هذا مصيبة استسلم له ولا دافع؟
لا تدفع الاستسلام للمصائب بعد وقوعها. نعم.
وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفأهم عنه وأجهل
أكفهم
عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به.
الله أكبر. هذه عبارة جميلة. وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهلهم الناس بالقدر أنطقهم به. وانطقهم بهنا
وقوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا.
نعم
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
أي أن الله عز وجل يعطي ويهب ويهدي ويعصم ويعافي هذا كله تفضل من الله هذا محض فضل الله عز وجل. وأما الضلال الذي يلحق الإنسان والخذلان والابتلاء فهذا من باب العدل لأن الله عز وجل يعامل عباده بالعدل في الضلال والخذلان والابتلاء. وذلك ينبغي المؤمن أن يسأل الله عز وجل من فضله واسأل الله من فضله. وأما أن تسأل الله العدل فالعدل ما تتحمله أنت لأن ما من مصيبة إلا وأنت قد جلبتها لنفسك. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم
شيخي يعني كل المصائب اللي زينا من حد أو من ولد أو يعني كل شيء ما نحبه
السبب فيه أنت هذا الأصل. لكن مرات تجد أن الإنسان يصاب بأشياء وما يكون له سبب فيها لكن الله عز وجل يريد أن يرفع درجته لكن هذا يكون قليل. هذا يكون في الناس الكمل مثل ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء من المصائب وغيره هذا من باب إيش إن الله عز وجل يرفع درجته. قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أو جابر قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال يا رسول الله أو ذاك لأن لك فيها لأن لك أجرين أو قال مثل ذلك قال أجر. نعم
وهذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالا وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضال في نفسه. وهذا مبني على اصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه لأنه صلى الله عليه وسلم
يعني أن المراد في الهدى المنفي في قول إنك لا تهدي من أحببت ليس المعنى إيش تعريف الناس الطريق والهداية، لا، المقصود به إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق. وليس قال إيش ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل به إيش بيان الطريق، يوضح النبي حتى وضح للمشركين، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لما أحب وأبغض.
لمن؟
لمن أحب وأبغض.
نعم، أحب مثل المسلمين والمؤمنين وأبغض من الكافرين والمشركين. نعم.
وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله تعالى ومن يشاء يجعله
على من يشاء
ومن يشاء يجعله
في واو عندك طيب
ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
ما ذكر الآية اللي قبل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط.
وقال الطحاوي وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن الله فمن هداه الله إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فتأتي به على ترتيبه فأتيت به على ترتيبه. وقوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ضد الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل به
ولا مثل له
كما قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، وقوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وغالبا لأمره ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخره ولا يغلب أمره غالبا، بل هو الله الواحد القهار. وقوله آمنا بذلك كله
وأيقنا
أن كل من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من قر الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، الاستفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحينا إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في
أوحينا فأوحى إلى عبده ما أوحى.
وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقدير على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له ذلك، فحصلت تلك المرتبة بتكميل عبودية الله تعالى. وقولي وأن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهودة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء.
إذن أنت إيش عندك في أولها؟ وأن محمدا، خلني كنت قلت وأن محمدا، ها؟ لا، هو يقول وإن محمدا، لأن مقول القول.
والطريقة المشهودة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بالطرق مضطربة والتزم
بطرق مضطربة. نعم.
والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك.
وخلطوا بين الأمرين، كرامات الأولياء مثبتة والسحر مثبت، وفرق بينهما، فإن الكرامة تجري على يد الولي والسحر يجري على يد الكافر ويجري على يد الشرير.
ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهم.
يقول أن النبوات من أدلتها المعجزات التي تسمى الآيات، وهذه المعجزات أو الآيات واضحة ما تحتاج إلى التباس، فإن هذه المعجزات والآيات يدعيها إما رجل بالغ في الصدق وإلا رجل بالغ في الكذب، وهذا يعرفه كل أحد، ما يحتاج إلى تعريف. هذا معنى قوله: فالنبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. نعم. بل قرائن وأحوالهما تعرف عنهما، كل واحد يعرف حاله بعمله، وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ يعني أنك كونك أن تعرف أن هذا رجل صادق أو هذا رجل كاذب تعرف بأشياء دون النبوة، فأمر النبوة أعظم. نعم. وما أحسن قول وتعرف بهما
الثانية
بل قرائن وأحوالهما تعرف عنهما وتعرف بهما.
وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: ولو لم يكن فيه آية مبينة كانت كانت بدهيته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشيطان عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس
لا بد أن يخبر
الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب حتى يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك، وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبأ، فقال: هو الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، وقال: أرى عرشا على الماء، وهذا عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضطرا له في العاقبة، مضر له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله، علم علما يقين أنه ليس بشاعر ولا كاهن.
وهذا في الحقيقة كلام جميل وسهل واضح، لأن يعني الله عز وجل يجري على يد الساحر ما يعرفه الإنسان بسحره، كما أن مدعي النبوة إما أن يكون صادق يعرف بعمله، وإما أن يكون كاذبا يعرف بعمله، وهذا لا يعني يحتاج إلى زيادة براهين، فكل إنسان يدل على عمله ما يقوم به. نعم.
والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن ادعى الفلاحة والنساجة والكتابة، وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. كيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟
فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟
ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما
قوله وقد يقترن به من القرائن ما يحصل به أو ما يحصل معه العلم الضروري، العلم يقول العلم على قسمين: علم ضرورة وعلم نظر واستدلال. فعلم الضرورة إيش هو؟ يقول ما لا يحتاج إلى براهين، ويضربون لذلك مثلا يقول كالله ربنا، ربوبية الله للخلق ما تحتاج إلى براهين، مع أن الله عز وجل أودع فيها من البراهين كخلق السماوات والأرض والمخلوقات وغير ذلك وآياته الشرعية. هذا يسمى إيش؟ العلم الضروري. وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى أدلة، مثل إيش؟ أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، احتجت إيش؟ إلى برهان. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكل شيء تحتاج إلى أدلة، هذا يقول تحتاج، هذا يسمى إيش؟ علم نظر واستدلال. قال: وقد يقترن به من القرائن ما يحصل به، ما يحصل معه العلم ضروري.
ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على
وتكسب المعدوم. عندك فتحة؟ تكسب المعدوم، تكسب المعدوم. ايش عنده؟ كل نسخ فتحة؟
لا ما عندي
فتحة، اتركوا اخر شو وصلنا قبل المعدوم. ها ايش يقول؟
قل هذا المشهور الصحيح الرواية بفتح التاء، وفي رواية الصحيح كشمه وتكسب بضم اول
اي
تكسب غيرك المال المعدوم.
اما
على رواية الاولى بفتح التاء اي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وكسب يتعدى بنفسه الى واحد كسبت المال والى اثنين نحو كسبت غيري المال.
يعني يصح في الوجه لكنها الاقرب انه الضم، لانك تكسب المعدوم، المعدوم تعطيه، تكسب المعدوم، يعني تكسب المعدوم يعني كأنك إيش؟ تأتي بالمال لنفسك وإن لم يكن عندك مال. النبي صلى الله عليه وسلم ما له حاجة في المال. نعم.
وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخفى من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما يرى في هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزي. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه: إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكات واحد.
الله. هذه قصة النجاشي لما أوشى، من أوشى في من كان عنده من المسلمين، قالوا أنهم يتكلمون في عيسى وأنهم يقولون فيه كذا ويقولون فيه كذا، فدعاهم وتقدمهم جعفر رضي الله عنه بن أبي طالب، فقالوا الآن يعني يظهر ما يعني كان يقوم به تجاهنا من الإكرام أو الإهانة. فجاء جعفر وقرأ عليه سورة مريم فأطلق برأسه من هذا الكلام معجبا به حتى قضى. فلما قضى قال إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة, يعني تصديقا لقول جعفر. نعم.
وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه, وكان ورقته قد تنصب وكان يكتب الإنجيل بالعربية, فقالت له خديجة أي عم استمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب, وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام, وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم, فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه, فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا. وسألوا هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا لا ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم, فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون, فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة ويدال عليه أخرى.
يدال علينا مرة وندال عليه أخرى.
نعم. يدال علينا مرة ويدال عليه أخرى.
الأولى بالياء والثانية بالنون. يدال علينا مرة وندال عليه أخرى.
وندال.
إيه وندال. إيش عندك أنت؟ كلهن يدال.
كلهن بالياء.
لا ما يصلح. يدال علينا مرة ويدال علينا أخرى. صار جد كله دائم عليه. الثاني بنو. يدال علينا مرة وندال عليهم أخرى. لا صحح الثاني بنو.
وسألهم هل يغدر, فذكر أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا, وينهانا عما كان يعبد آباؤنا, ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم لا، فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى، وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلب لا يسخط أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينهم؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدروا؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وهو لما كان عنده من علم بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذا علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
الشكر أعلى مقام من الصبر. الشكر أعلى مقام من الصبر وهو مستحب، والصبر واجب.
كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمنين قضاء إلا كان خيرا لهم. لا، والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. وقال وسألتكم عما يأمر به.
نعم، وسألتكم عما يأمر به.
وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولم أكن أظن منكم، ولو رددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب لذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه
ليعظمه ملك بني الأصفر،
وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر
سيظهر
سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وريع وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمور. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يزداد حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله ناصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط والجنوس وبطليوس
وجالينوس.
إيه هذا النصارى. إيه
نعم. وجالينوس
وبطليموس.
نعم.
والسقراط
والسقراط
وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولياء أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجوه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم خلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلح
والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يستر إلا من راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.